قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شذاها الحب والود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، نعود إليكم في حلقة جديدة من القلب إلى القلب، وحلقتنا هذه المرة حلقة خاصة جدا، خاصة في موضوعها وخاصة أيضا في ضيفها. فضيف الحلقة هو عالم جليل من كبار علماء اليمن. أما الموضوع فهو عن هذا الكتاب الماتع القيم الذي كتبه شيخنا وعنوانه التشيع في اليمن بين الزيدية والإمامية، وجوه الاتفاق والاقتران. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الشيخ محمد ابن محمد المهدي من كبار علماء اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم أهلا ومرحبا بكم شيخنا. ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا.
بارك الله فيكم. ولعل الانطلاق يكون من عنوان هذا الكتاب، تحدثتم عن التشيع في اليمن، ولفظ الشيعة كلفظ أو كمصطلح لابد أن نتوقف معه، لأننا كثيرا ما تحدثنا عن الشيعة أو التشيع والبعض تختلط عنده المفاهيم وتتضارب عنده المصطلحات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا العنوان الذي على غلاف الكتاب ومعناه أن شيعة الرجل أنصاره وأعوانه، وتشيع فلان لفلان إذا ناصره ووقف معه وبجانبه. والتشيع ليس محمودا ولا مذموما على الإطلاق، وإن كان قد أصبح علما على الاثنى عشرية الذين يعني لديهم عقائد منحرفة متنوعة وفاسدة، ولكن الأصل في هذه الكلمة أنها تدل على القرب والمحبة والنصرة لمن تتشيع له.
نعم.
ولذلك هذا المعنى اللغوي يشترك فيه الجميع، لكن المعنى الاصطلاحي اختلف العلماء في تحديده. فلأهل السنة تعريف، ولأهل السنة تعريف، وللزيدية تعريف، وللإثني عشرية تعريف، وللإسماعيلية الباطنية تعريف. وتعريف الشيعة الإثني عشرية هو التعريف الذي ينطبق عليهم اليوم.
نعم.
فإنهم جعلوا الشيعية من يعتقد إمامة الإمام علي مقدمة على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، مع إخراجهم من الإمامة وبطلان عقائدهم.
نعم.
أما معتدل الزيدية فقد تسامحوا في هذا الباب، ولم يجعلوا من شرط التشيع إسقاط خلافة أبي بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. أما أهل السنة فقد جعلوا الشيعة أقساما، فهناك متشيعون ويعني هم الذين يحبون عليا، وهذا القدر يتفق في أهل السنة مع الشيعة في حب علي رضي الله تعالى عنه وحب آل البيت رضوان الله عليهم أجمعين. ولكن لا يعتبر الرجل شيعيا مقبولا عند الاثني عشرية إلا إذا طعن في أبي بكر وعمر وبقية الصحابة، بل قد جزم سوادهم وجمهورهم على أنه لم يبقى على الإسلام من الصحابة سوى 7 5 وهم علي والمقداد وعمار وأبو ذر أبو ذر وسلمان. وتسامح بعضهم فزاد حذيفة وواحدا آخر تكرم علينا باثنين من أكثر من 120,000 كانوا في حجة الوداع أو ما يقرب من هذا العدد مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نستطيع أن نخرج بخلاصة: إن كان المراد بالتشيع حب علي فنحن نحب عليا رضوان الله عليه، ونحب فاطمة، ونحب الحسن والحسين، ونحب آل البيت الصالحين إلى اليوم، بل إننا نعتقد أن لهم حقين علينا. نعتقد أنه إذا كان الرجل من آل البيت رجلا صالحا نعتقد أن له علينا حقين، له حق الإسلام كغيره، وله حق القرابة من سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا كان التشيع كما هو مشاهد اليوم القول بتحريف القرآن، القول إن هناك مصحفا فيه 17,000 آية 17,000 آية ونحن القرآن عندنا هذا الذي موجود بين أيدينا لم يصل إلى نصف هذا العدد، هو 6,200 وكذا بعض آيات يعني. أما إذا كان التشيع هو تكفير الصحابة، أما إذا كان التشيع القول بأن هناك ناسا يؤخذ بأقوالهم كقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهم 12 إماما، إذا كان التشيع القول بكفر الآخرين وبنجاستهم وباستباحة دمائهم وهم النواصب يعني أهل السنة والجماعة، إذا كان التشيع التحالف مع الكفار ضد المسلمين، إذا كان التشيع اعتقاد أن مجموعة خلقت من طينة خاصة بهم يستحقون حسنات الآخرين وتحول سيئاتهم تحول سيئاتهم إلى ظهور الآخرين ويأخذون حسنات الآخرين، فهذا كله يتنافى مع القرآن والسنة. والله قد قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقال في القرآن: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما الأصحاب فقد تكلمنا عنهم كثيرا، وتكلم عنهم العلماء في هذه القناة المباركة والمبارك أصحابها القائمين عليها رضي الله عنهم، قد تكلموا كثيرا عن هذه المسائل بالتفصيل. فأقول: إذا كان التشيع بهذا المفهوم الذي شرحت بعض حالة أصحابه فهو مرفوض وليس مقبولا عندنا، بل إن الله ذم هذا النوع: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال: كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا النوع مرفوض. أما إذا كان التشيع حب الصحابة وحب علي وحب آل البيت وحب المؤمنين فهذا تشيع محمود وليس مذموما، وهذا هو مضمون التعريفات التي ذكرت في هذه النسخة. فقد ذكر التعريف للتشيع عند أهل السنة، ثم عند الزيدية، ثم عند الاثنى عشرية، ثم عند الإسماعيلية.
نعم. إذن شيخي، يعني هنا بدأ البعض في التفرقة بين الرافضة وبين الشيعة، وأطلقوا على الاثنى عشرية الرافضة، ويعني لن نتوقف كثيرا مع الاصطلاحات، فالأعمال تنخلع على عامليها والأفعال تنم على عقيدة فاعليها. فنبدأ في الحديث بارك الله فيكم عن دخول التشيع إلى اليمن، متى وكيف؟
طيب، قبل هذا ولو أقف ولو وقفة قصيرة عند كلمة الرافضة.
نعم.
يعني المعروف لدينا وهو ما ذكره أئمة الزيدية وما ذكره المؤرخون أهل السنة وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهج السنة، فقد ذكر أن سبب تسمية الرافضة بهذا الاسم أن سببه أمران: الأمر الأول كونهم رفضوا إمامة الشيخين أبي بكر وعمر، والأمر الثاني كونهم رفضوا إمامة الإمام زيد بن علي رضوان الله عليه، ولا تعارض فالأمران صحيحان. فقد قال هؤلاء الرافضة للإمام زيد رحمه الله: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: أقول لا أقول فيهما إلا خيرا.
فرفضوا.
قالوا: رفضنا. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فشيخ الإسلام قال: سموا رافضة لأنهم رفضوا الإمام زيدا ورفضوا إمامة الشيخين، والحال أن القضية مرتبطة بالأمرين معا.
نعم.
ومن عجب أن الاثنى عشرية إذا رأوا رأيا لم يكتفوا بطرحه بدون دليل مضحك للثكالى الذي هو في موت قريبه يضحك عندما يسمع كلامهم. فهذا الكلام العجيب أن الإمام زيدا سماهم رافضة، فقد جاء في بحار الأنوار أن هذا الاسم اسم ممدوح ومحمود صاحبه.
نعم.
فقد جاء في بحار الأنوار قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام وقلنا: اسم أو لقب لقبتنا به الملوك ليستبيح دماءنا. قال: وما هو؟ قال: الرافضة. عرضوا هذا الكلام إما على جعفر أو على موسى الكاظم ابنه، فقال لهم: هذا اسم سماكم الله به، كيف؟ قال: لقد كان في أصحاب موسى 70 رجلا عابدا يحبون هارون حبا جما وكانوا متعبدين، فسماهم الله الرافضة. قال: وأنتم هذا اسم نحلكم الله، هذا الاسم فاقبلوه. إذن سار هذا الاسم مدحا وليس ذما، مثل ما أتوا بأحاديث في فضل المتعة، مثل ما أتوا بأحاديث في فضل التقية وهو الكذب والخداع.
نعم.
وهكذا. فالخلاصة أن هذا اللقب الذي لقبهم به الإمام زيد رحمه الله هو في الحقيقة سار علما عليهم، على الزيدي، على الاثنى عشرية. وإن كان السلف قد أطلقوا هذا اللقب على بعض من شتم بعض الصحابة وجرحوه، لكن مع ذلك اليوم صارت هذه مجموعة متكاملة: الاثنى عشرية، الجعفرية، الإمامية، الرافضة، القائلين الذين يقولون بالعصمة، الذين يقولون بالتحريف للقرآن، الذين يقولون بكفر الأصحاب، الذين يقولون خلقوا من طينة خاصة، الذين لديهم العجائب والغرائب، حتى رووا عن الإمام جعفر أنه قال: إذا جاءكم عنا قولان مختلفان فانظروا القول الذي تقول به العامة، يعني أهل السنة، فخذوا به فهو الحق.
نعم.
من القولين. إذن أخي الكريم، هذا هو الوصف بالنسبة للإثنى عشرية، يطلق عليهم هذه الأوصاف ومنها الرافضة.
نعم. دخول التشيع إلى اليمن.
أما دخول التشيع إلى اليمن فالحقيقة أن الباحثين من المؤرخين من اليمنيين وغيرهم يعني لم يستطيعوا أن يمسكوا الخيوط الأولى لدخول التشيع إلى اليمن، وإنما لديهم يعني استنتاجات واستنباطات من بعض الأمور. فمثلا علي بن الفضل الجدني الذي يعني هو من منطقة جيشان وهي قريبة من قعطبة في محافظة إب في اليمن، هذا الرجل سافر إلى الكوفة وجلس يبكي على الحسين في المآتم الشيعية هناك، فاصطاده بنو القداح وقالوا له: ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي على الحسين. قالوا له: قد آن الأوان أن تقوم دولة الحسين، فادخل معنا وسوف تقوم أنت بإحياء هذه الدولة كغيرك من المشاركين في ذلك. هذا الرجل أرسل معه منصور بن حوشب إلى اليمن.
نعم.
وقال لهم القداح هذا: أوصى الصغير بطاعة الكبير، الصغير هو علي بن الفضل، شاب كان شابا.
نعم.
وأوصى الكبير بأن يرحم الصغير ويرفق به. ثم وصل إلى اليمن تقريبا عام 276.
نعم.
عام 276 للهجرة. هذه الخيوط عندما دخلت، طبعا علي بن الفضل نزل في يافع، ومنصور بن حوشب نزل في عدن لاعة المسمى الآن حجة، وجرس القصة طويلة، وقامت للباطنية دولة على يد علي بن الفضل، وإن كان انقطع عن الفاطميين في مصر.
نعم.
لكنه كان على المذهب نفسه، المذهب الباطني المعروف، والأبيات التي قيلت على لسانه أو قال هو أو رددت يعني نسبها الناس إليه يعني من واقع حال الباطنية: خذي الدفة يا هذه واضربي، وشقي هزاريك ثم اضربي، لتولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني عربي، لكل نبي مضى شرعة وهذه شريعة هذا النبي، يحط الصلاة يحط الصيام يحط الزكاة فلا تتعبي، يحل البنات مع الأمهات ومن خبثه زاد حل الصبي. هذا الكلام طبعا قد جاء بعض المؤرخين ينفيها عن علي بن الفضل، لكن حتى لو لم تصح عن علي بن الفضل، لكن هذه حكاية المذهب الباطني من خلال كتبهم ومؤلفاتهم هم.
نعم.
لا يجوز أن يقول الإنسان على غيره إلا ما ثبت عنده، ما ثبت عن القائل نفسه. على كل، انتهت هذه الدولة عام 303 للهجرة على يد أقيال اليمن ومشايخ اليمن، عندما سمم علي بن الفضل من قبل بعض أشراف العراق الذين جاءوا وكانوا كان طبيبا سممه، ثم دخلت القبائل اليمنية إلى مدينة المذيخرة عاصمة هذه الدولة وأنهته. نعم. أنهت الدولة. اختفت هذه الباطنية إلى عام، تصور، من عام 303 إلى عام 439، وبدأ علي بن محمد الصليحي من جبال حراز، أعلى الجبال في حراز، أعلى الجبال في اليمن ما بين صنعاء والحديدة.
نعم.
وأعلنت دولة الفاطمية الصليحية من جديد، وكانت مرتبطة بالدولة الفاطمية في مصر.
نعم.
وإلى أن ماتت السيدة بنت أحمد عام 531، يعني حوالي قرابة 90 عاما هذه الدولة استمرت، هذه دولة باطنية إسماعيلية. الدولة الزيدية جاءت عن طريق الإمام يحيى بن الحسين بن القاسم بن الحسين بن يعني يحيى بن الحسين بن القاسم ابن إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، حسب ما هو موجود في نسب الإمام الهادي. في عام 82 وصل إلى اليمن، ثم رجع إلى الرس في المدينة، ثم رجع مرة ثانية، وعاش في اليمن إلى عام 98 و200 للهجرة. هذا هو بالنسبة للمذهب الزيدي، بداية دخول المذهب الزيدي عن طريق الإمام الهادي في آخر القرن.
يعني ربما تواكب دخول الدولة الفاطمية مع
تقدمت
الزيدية.
قليلا.
نعم.
تقدمت. نعم. قليلا. ولذلك الإمام الهادي حسب ما يذكر المؤرخون الزيديون أنه قاتل الباطنية كثيرا.
نعم.
كان يختلف معهم. يعني مهما قيل عن الإمام الهادي، مهما كان عنده من أرى لا نرتضيها، لا يرتضيها للسنة، لكن أما موقفه الإمام الهادي وذريته من بعده إلى آخر دولتهم في اليمن أيام ما قامت الثورة، فكان موقفهم معارضا للباطنية.
نعم.
كانوا يختلفون معه، كما كان سوادهم وجمهورهم يختلفون مع الاثني عشري إذا ما استثنينا الفرقة الجارودية، فإن جمهورهم يعارضون الباطنية كذلك ويعارضون الاثني عشري. إذن هذه بيني وبينك هي الخيوط الأولى. نعم. التي يمكن أن نقول في القرن الثالث كان بداية دخول التشيع. أما التشيع الزيدي فاستمر إلى اليوم، أما التشيع الإسماعيلي الباطني فإنه عندما انتهت الدولة الصليحية في يعني القرن السادس، يعني بعد الثلاثين، ربما بقيت لهم أيام قليلة وانتهوا، جاءت الدولة الأيوبية إلى اليمن من مصر.
نعم.
وبعد ذلك قامت الدولة الرسولية، وأيضا هي الرسول يعني أول واحد منهم هو كان يعني يشتغل مع كان عاملا مع الدولة الأيوبية في مصر، ثم جاء إلى اليمن، ثم أعلن إقامة الدولة، وهو أصله يمني، يعني حسب ما يذكر المؤرخون أصله يمني، وبعضهم ينسبوا إلى قريش والله أعلم. المهم قامت الدولة الرسولية في القرن السابع وهي شافعية، واستمرت إلى منتصف القرن التاسع، ثم قامت الدولة الطاهرية شافعية وتقاتلت مع دولة الأئمة وسقطت في القرن العاشر، ثم حكم الزيدية اليمن على يد الإمام القاسم بن محمد من بداية القرن الحادي عشر، واستمر حكمهم إلى نهاية القرن الرابع عشر، 4 قرون.
نعم.
الدولة القاسمية هذه يحكم إماما ويأتي بعده إماما، حتى أيام الحكم العثماني كانت تضعف الدولة الزيدية ثم تقوم. فالذي انتهى إليه أمر الباطنية في اليمن أنه عندما انتهت الدولة الصليحية تفرقوا أيدي سبع، وبقت لهم بقايا في منطقة حراز وبقايا في محافظة إب، في منطقتين، في منطقة اسمها عراس ومنطقة اسمها المزاحن، وكلتاهما في محافظة إب.
نعم.
وبعض البقايا في همدان، ثم الآن تقوت الأمور مع وجود المد من الهند عن طريق يعني أميرهم المعروف برهان الدين الذي قد زارهم من اليمن، وهؤلاء جزء كبير من أهل حراز مرتبطون به، والجزء القليل مع الموجودين في محافظة إب هؤلاء مرتبطون بنجران بمكارمة نجران. هذا بالنسبة للوجود الشيعي. وللعلم الوجود الزيدي يوجد مثلا في محافظة صنعاء، في ذمار، في حجة، في صعدة، لكن العلم يعني باب المعرفة فقط. التوجه الشافعي في اليمن أكثر، لأن المناطق الجنوبية، المناطق الجنوبية كلها شافعية.
نعم.
والمناطق الشمالية يعني الشافعية في محافظة تعز وإب والحديدة كثرة، يعني كلها شافعية، يمكن جزء يسير من محافظة إب زيدية. لكن أحيطك علما بأن المناطق الزيدية التي كانت قلب الزيدية، كما يقال كرسي الزيدية ذمار، هذه المناطق صارت مختلطة بالسنة تماما، لا تفرق بينهم، يمكن فقط تفرق بينهم بالأذان، لما تسمع حي على خير العمل في بعض المساجد، ولا تسمعها في مساجد أخرى. ربما ترى بعض الإخوة الزيديين يرسلون أيديهم في الصلاة، وما عدا ذلك ذابت الفوارق بفضل الله، ثم بالمنهج الذي درس في المدارس والجامعات والمساجد. وعلماء الزيدية المتبحرون الكبار كالعمراني وغيره يدعون إلى هذا. نعم، توجد اليوم مجموعة تحولت الاثنى عشرية وهم أقلية، ويوجد من بقايا الجارودية من يفكون الارتباط، من يريدون أن يفكوا الارتباط بأهل السنة، ويريدون أن يوسعوا الهوة مع السنة، وأن يقربوا الهوات الواسعة يعني بينهم وبين الاثنى عشرية.
نعم.
وهؤلاء يوجد من بعض الصحفيين وبعض السياسيين. أما عامة الزيدية فأطمئنك أنك وأنت في صنع العاصمة يمكن لا تجد لهم إلا النزر اليسير. أما عامة الناس فهم سنة، سواء كانوا من الزيدية أو كانوا من الشافعية.
نعم.
فيعني هذا باختصاره.
نعم. لكن شيخي، يعني تحدثنا في مجموعة من الحلقات عن وجوه الاتفاق ووجوه الاقتران ووجوه الاختلاف بين الزيدية والاثنى عشرية، لكن دعنا نتخطى هذه النقطة وربما نعود إليها، إلى الملامح المعاصرة. يعني هل صحيح أن ثمة تحول في صفوف الزيدية إلى الإمامية في اليمن بشكل نستطيع أن نقول إن هذا الأمر بات أمرا خطيرا ولا بد أن ننتبه إليه؟
لا تنسى أن مشروع الخطة الإيرانية الخمينية الخمسينية التي مدتها 50 عاما هي كانت عامة على بلاد السنة كلها، بل على العالم كله.
نعم.
ومنها اليمن. وقد حاول هؤلاء أن يؤثروا في المناطق الشافعية، وربما تأثر أقلية من الأشراف والسادة المحسوبين على آل البيت رضوان الله عليهم من بعض الحضارم، وإن لم يصل البعض إلى حد التشيع الاثني عشري، لكن هناك تأثر طفيف جدا بسبب التساهل الموجود في بعض المناطق من قبل بعض الصوفية، لأن المناطق تلك هم شافعية أشعرية صوفية.
نعم.
يعني التوجه الرؤوس العلماء يعني، أما العامة لا يدرون. فكان الواجب على هؤلاء أن يبينوا أن هذه المناطق من أيام مجيء أحمد بن عيسى المهاجر الذي هاجر عام 317 للهجرة من العراق إلى اليمن إلى حضرموت، واستقر هناك، وذريته كثيرة هناك يعني من آل البيت يعني رضي الله عنهم وشافعية. لكن بسبب النسب الاثنى عشرية يحاولون أن يستغلوا هذا النسب في بعض مناطق الشافعية، وإن كانوا في البداية، انتبه يعني في البداية يقولون نحن نريد توحيد صفوف أهل البيت في اليمن كل على مذهبه. وهذه الخطوة بالنسبة لي أنا أفرح بها، لأنها خطوة في طريق توحيد الأمة. يعني إذا اتحد الأشراف، ثم اتحد أهل القرية الواحدة، اتحد أهل البيت، ثم أهل المحافظة، أهل البلد، شيء طيب يعني. هذه خطوات، طالما كان الاتحاد على عقيدة سليمة. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض. فإذا بدأنا بالأشراف هذا شيء طيب، لكن بعد ذلك يستغلون المواسم، الغدير، عاشوراء، موت الإمام فلان، مولد فلان، توسعوا في دائرة الاحتفالات حتى يلقوا بعض الشبهات. بل أذكر عندنا في إب في الشهر الماضي عندما كان الحصار قائما على دمي، تحرك أهل الخير من العلماء والدعاة من عموم أهل السنة لفك الحصار، فكنا نسمع من بعض المحسوبين على أهل البيت من يقول لي أنا، يقول يا شيخ نرى هجوما على أهل البيت. قلت من أين؟ قال نسمع هجوما على أهل البيت. قلت إن كنت تقصد أن هناك نواصب يطعنون في علي وفاطمة والحسن والحسين وزين العابدين والباقر والصادق وزيد بن علي، فنحن ضدهم معك، وإن كان تعني الذين يتكلمون عن حصار دمائك ففك الحصار واجب، وأنت إن كان لك صلة بالحوثي اطلب منه أن يفك الحصار وستجد الناس يسكتون. لقد قامت 6 حروب بين الدولة وبين الحوثيين كنا ساكتين، قلنا يصطلحون مع الدولة. لكن لما رأينا الحصار على طلبة العلم والدعاة وحفظة كتاب الله، المجاهدين في سبيل الله الذين ينشرون العلم في الآفاق، واجب علينا وقمنا معهم واجب علينا أن ننصرهم. إذن ليس هناك هجوم على أهل البيت. المهم المحاولة يا أخي الكريم سامة، أولا في دائرة أوسع على أهل البيت سواء كانوا زيدية أو شافعية.
نعم، هذه الدائرة الأوسع سنتحدث عنها بالتفصيل ولكن بعد فاصل قصير. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا.
من القلب إلى القلب أزف شجاني شداها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ محمد المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا نعود إلى هذه الدائرة الكبيرة التي كنتم تتحدثون عنها.
نعم.
حتى تستبين الأمور لإخواننا.
نعم. بإذن الله تعالى. هذه الدائرة في الحقيقة حاول الاثنى عشرية أن يستغلوها عالميا، وليس هذا في اليمن، لكنني أتحدث بحكم السؤال المطروح عن اليمن.
نعم.
وإلا هي حاولوا أن يستغلوا مسألة الأشراف والسادة والآل البيت، أن يستغلوا هذا النسب في الأرض كلها حتى في مكة والمدينة. أقول هذه المحاولة نجحت نسبيا ولو بصورة قليلة في بعض مناطق الشافعية، هذا لابد أن نقوله. بالنسبة في مناطق الزيدية أيضا هناك تأثير أكثر من التأثير على المناطق الشافعية في الانتماء الاثني عشرية.
نعم.
فهناك ناس درسوا في الحوزة في قم، أولا درسوا في سوريا ثم درسوا في قم.
نعم.
ثم بدأوا يرجعون خفية وينشرون التشيع في بعض المناطق الزيدية، وقد أصبحت لهم مناطق معروفة وهي في الحقيقة ضئيلة. لكن هناك خطر آخر، وهو وجود مجموعة ممن إلى الآن ليسوا اثني عشرية 100%، ولكن قلوبهم نافرة من أهل السنة ومتعلقة بالاثني عشرية. يوجد هذا في بعض الساسة الزيدية وفي بعض الصحفيين والإعلاميين منهم، هؤلاء الآن موجودون. أيضا جاءت مشكلة الحوثي فاستغل بعض المناطق الزيدية وبعض المناطق الشافعية من ناحية النسب كما ذكرت، وهو إلى الآن لا يعلن بصراحة أنه اثنى عشري، لأنه لو أعلن أنه اثنى عشري فسينفر الناس منه. والواقع أن رسائله التي بين أيدينا في أشياء تدل على قربه من الاثني عشرية، هو قرب الجارودية من الاثني عشرية.
نعم.
في قضية اللعن والشتم والسلب للصحابة، السب والسلب، أيضا في الحقد على أهل السنة، أيضا في الإعجاب بالثورة الإيرانية وفي بعض المراجع الإيرانية. يعني هذه أمور لا يستطيع أن ينكرها الحوثيون ولا أن ينكرها أحد يدافع عن حسين الحوثي. لكن هل الحوثيون كالاثني عشرية في سائر الأبواب 100%؟ هذه مسألة أخرى أنا لا أقول بها. لكن هذا التوجه الحوثي وجد قبولا عند بعض السادة من الزيدية والشافعية بأنه ليس اثني عشريا، ليس اثني عشريا.
نعم.
ليس من القائلين بعصمة الاثني عشر الإمام، وليس من القائلين بكذا وكذا، يعني من العقائد المعروفة عن الاثني عشرية. هذا أيضا له تأثير في الواقع اليمني. لكن أقول لك مع هذا كله ليس هؤلاء بجانب سواد الزيدية المعتدلين وجمهور الشافعية السنيين ليسوا إلا نزرا يسيرا.
لكن كانت اعتداءاتهم الأخيرة بمثابة الإنذار، هم يقولون نحن موجودون انتبهوا فنحن قادمون، وإن كانت يعني قد باءت محاولاتهم بفشل نحمد الله أن بين خبيئة صدورهم لإخواننا في اليمن. الثورة اليمنية وما أفرزته في هذا الباب من بروز هؤلاء، ثم الأفعال التي أتى بها الحوثيون في اليمن ومردود ذلك على اليمن ككل وعلى لحمة الشعب اليمني.
قبل ظهور الحوثيين كان هناك محرضون إعلاميا في بعض الصحف المحسوبة على الزيدية، وهي لم تنهج نهج للزيدية الذين اعتدلوا في موقفهم من أهل السنة ومن عموم اليمنيين سواء كانوا شافعية أو زيدية. لا شك أن هناك تحريضات قبل ظهور الحوثيين، وصادف بعد ذلك وجود بعض المراجع الزيدية من العلماء الكبار كبدر الدين الحوثي نفسه الذي هو والد حسين الحوثي، فقد كان علامة كبيرة في المذهب الزيدي، ولكنه كان في الصحابة ينحو المنح الجارودي.
نعم،
وهذا يعرف من كتابه المسمى بتحرير الأفكار في الرد على الأشرار وبدليل الطالب وبغيرهما من المؤلفات التي كتبها ونشرها، وبكتابه أيضا المعروف الذي هو أحاديث الزهري، فقد تكلم على أحاديث الصحيحين، ضعف كل أحاديث الصحيحين التي رواها الزهري، واعتبر الزهري هذا مارقا، وله كلام خطير في ذلك. فحسين ابنه هو ثمرة لهذه التربية. فهذا يعني هذه الثقافة هي التي ولدت هذه المدرسة. بقي معنا أن الحوثيين عندما خرجوا بالسلاح كانت لهم حروب ستة مع الدولة، كسبوا فيها مكسبا كبيرا جدا جدا، كسبوا اليساريين الليبراليين كثيرا من الصحفيين، بل كسبوا بعض الأحزاب الإسلامية التي ليس عندها اهتمام بالفرق بين الشيعة والسنة لأنهم كانوا ضد الرئيس.
نعم،
ولو جاز الغش لغششناهم، لكن لا يجوز. ولذلك بمجرد ما بدأوا بأعمالهم في حصار دماي نصحتهم أنا بكلمة، قلت لهم لو جاز الغش لغششتكم، لكن لا يجوز. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. عملكم هذا يهدم ما بنيتموه. فوالله يا شيخ أن أحد الكتاب الليبراليين في اليمن يقول لقد وقفت معكم ستة حروب عندما كنتم تقاتلون الدولة، لأنني كنت أشعر أنكم مظلومون وأنها ظالمة لكم، أما الآن فأنا بريء منكم. كثير من الكتاب والكاتبات، واحدة كاتبة إسلامية جزاها الله خيرا كتبت كثيرا عن دماج ودافعت وذهبت بنفسها إلى دماج تفك الحصار، أستاذة رشيد الغيلي، كانت تكتب أيام الحروب الأولى معهم، وفي الأخير تبرأت منهم. لم يوفق الحوثيون عندما حاصروا دماج، هذا يقولها ليتنبهوا. بعض الإخوة يقولوا لا اتركهم يكررون الأخطاء، لا ننصحهم قد ينفعهم الله بهذا. عندما هجموا على الجوف كان الإخوة في الإصلاح ساكتين عنهم من أجل التحالف ضد الرئيس، لكن لما هجموا على الجوف واجهوهم مع القبائل ومع بقية الجماعة الإسلامية. الآن وسعوا دائرة الهجوم على حجة، ففتحوا جبهة جديدة سواء كانت في يعني حجور أو كانت في مستبع وفي غيرهما من المناطق التي يعرفونها. هذا العمل أفقدهم شعبية كبيرة بين الزيديين، لأن كثير من هذه القبائل زيدية، وبين الشافعية وبين المنصفين المعتدلين الذين لم ينحرفوا يصلوا إلى حد التشيع الاثني عشر من الهاشميين، كل هؤلاء انقلبوا عليهم عندما حاصروا دماج وهاجموا الجوف وهاجموا مناطق في عمران ومناطق في حجة. نعم
إذن يعني هم خسروا كثيرا
قطعا
بهذه المغامرة التي لجأوا إليها. لكن شيخي، إلى أي مدى من الممكن أن نصنف وبشكل واضح. الحوثيون أو الحوثيين عفوا على أنهم من الاثني عشرية، يعني دائما نقول إنهم من الجارودية والجارودية ليست من الاثني عشرية، وهم يقولون ببعض ما يقول الاثني عشرية ويمتنعون عن بعض ما يقول الاثني عشرية، لكن إلى أي مدى من الممكن أن نصنف هذا الانتماء؟
أما من الناحية العقدية فقد شرحت لك،
نعم.
أما من الناحية السياسية فلا مانع عند إيران مثلا، أنا طبعا أيضا لا أريد أن أتكلم في هذه الجزئية أن إيران وراءهم حتى أكون صريحا معك، أنا أقول لا مانع عند إيران أن تتحالف مع أحزاب إسلامية سنية لتقودها شيئا فشيئا إلى يعني حلفها،
نعم.
ومن هنا أنا لا أستبعده، لا أنفي ولا أثبت لكن لا أستبعده. فبالنسبة للفرق التي تظهر في التاريخ أيها الشيخ، تظهر بواحدة ثم تصبح جماعة متكاملة، يعني مثلا الشيعة، الشيعة بدأوا بمسألة، مسألة الخلافة،
نعم.
ثم بعد ذلك اضطروا أن يقولوا بتحريف القرآن لأن الإمامة لم تذكر في القرآن،
نعم.
بالنص، ثم أن يكذبوا الأحاديث، ثم بعد ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. قضية الصفات، يعني بعض الناس بدأ مسألة واحدة ثم سار يعطل صفات الله تعالى، ثم سار ينكر القدر، الأصول الخمسة للمعتزلة، الجهمية عندما ساروا معطلين في الأسماء والصفات لا يثبتون الأسماء ولا الصفات، يعني تبدأ المسألة بواحدة، تبدأ الفرق المبتدعة بواحدة ثم تصل بعد ذلك إلى أن تصير فرقة متكاملة. لذلك نقول حتى لو لم يكون الحوثيون يعني على المنهج الاثني عشري تماما 100%، إحنا الذي يتعلق بنا ويتعلق باليمن يتعلق بأهل السنة هو كلامهم في الصحابة،
نعم.
كلامهم في أهل السنة، يعني في رسائل حسين الحوثي هذه الكلمة، قال لا نريد أن نأتي يوم القيامة ونقول ربنا أرنا الذين أضلانا، أو الذين طبعا هو جماع أفرد، الذين أضلنا من اليهود والنصارى والوهابين إلى هذا الحد، يعني
نعم.
يعني هذا الكلام خطير جدا جدا، وإذا وإن لم نقول أنهم إثنى عشرية، هذا الكلام خطير جدا أن يقوله مسلم أنه يقرن بين اليهود والنصارى والمسلمين،
نعم. لكن شيخ هل ينطلقون من منطلق سياسي أم من منطلق عقدي؟ يعني دائما الخلط بين المسألة العقدية والمسألة السياسية واضحة عندهم.
الذي جعلني أقول أن حسين الحوثي ليس إثنى عشريا أنه يردد في كتابه الذي هو مجموع عندنا، رسائله مجموعة كلها، يردد كثيرا ذكر الإمام زيد، ذكر الإمام الهادي، وذكر عدد من أئمة زيد،
ربما كانت تقية،
يعني يجوز. هناك كلمة أخيرة قلتها أنا، إذا كان الحوثيون اليوم الموجودون على غير هذه الرسائل وأنهم ساروا إثني عشرية، هذه مسألة أخرى لا أدافع عنها، يجوز أن يكون هذا واردا،
نعم.
لأنني أنا لم ألتقي بهم ولم أتصل بهم لأنهم في مناطق يعني صعدة، أنا في مناطق صعدة ونحن في مسافة بعيدة عنهم،
نعم.
لكن أنا حكمي فقط على حسين من خلال رسائله،
نعم.
أما أنه يجوز أن تكون لهم علاقة أو أنهم ربما حصل عندهم تغيير فهذا واردا، أما يعني المسألة هي سياسية لكن لابد أن تغطى
بالغطاء العقدي،
المسألة عقدية، يعني.
نعم
نعم
نعم. شيخي يعني دعنا نلقي نظرة شاملة على اليمن الآن، اليمن ومستقبل اليمن الذي تراه في ظل ما أحدثه الحوثيون من ناحية في الفترة الأخيرة، في ظل الثورة وما أفرزته الثورة، كيف ترى؟
أنا كنت خائفا من هذا السؤال، ليس من طرحي عندك هنا، وأنا في اليمن قبل بداية ما يسمى بالثورة،
نعم.
كنت خائفا من هذا الذي سألتني عنه،
نعم.
كنت أعلم أنه إذا حصل انقسام في الجيش اليمني وانقسام في الدولة وفي القادة وفي الشعب فستكون هذه فرصة لمن يريدون الانفصال وللحوثيين ولبعض الفئات الأخرى،
نعم.
وكنت حريصا أن تعالج الأمور بالنصح والرفق والتفاوض والحوار حتى لا نصل إلى ما يريد هؤلاء. لكن عموما اليمن قد سلم الله رغم ما حصل، سلم الله بأن دخلت المبادرة الخليجية على الخط وتم التوقيع عليها من الرئيس، وقبل أيام تم يعني التوقيع يعني اتفاق مجلس يعني قصدي النواب إعطاء الحصانة للرئيس. نعم. ومشت الأمور بهدوء بأن يقوم نائب الرئيس مقامه رئيسا.
نعم.
وسر رئيس الوزراء من المعارضة وقسمت الوزارات بين المؤتمر الحزب
الحاكم. لكن انتفض الجيش وبعد ذلك.
لا سهل. نعم. هذه قضايا أنا أعرفها. يعني كل واحد يكلف من جماعته من حزبه أن يثير يعني.
نعم.
وكنا بصراحة أقول من هذا المكان كنت أريد من الطرفين أن ينفذ المبادرة الخليجية بصدق بدون لف ولا دوران، وهذا من النصح لهم جميعا، لأن استمرار الصراع سيؤدي ربما نخشى مرة ثانية إلى الصدام، وكنا ندعو الله تعالى أن يجنبنا الصدام، لأننا جميعا مسلمون، المتظاهرون مسلمون، والجيش مسلم، والشعب مسلم، وكلهم مسلمون. وكان هناك أخطاء وفساد لا ينكره أحد، يجب إزالته ومعالجته، لكن بطرق أقل منه فسادا. عموما الآن وصلنا إلى ما وصلنا له، بما أن الله سلم وربنا تعالى يعني أتى بالحكمة اليمانية ودخلت على الخط.
نعم.
الآن الذي نريده من الدولة أولا أن تنظر نظرة فاحصة دقيقة إلى مطالب إخواننا الجنوبيين، فما كان منها المطالب الشرعية التي لهم أن تعطيهم بدون تأخير. الجنوبيون ليسوا قسما واحدا، المطالبون بالانفصال هم قليل.
نعم.
والمطالبون بحقوق صحيحة موجودون يعطون حقوقهم، والمتعنتون هؤلاء لهم شأن آخر.
نعم.
بالنسبة للحوثيين أيضا، الحوثيون لابد أن يكونوا جزءا من البلد، فإن كانوا زيدية فهذه المناطق الزيدية الشاسعة في اليمن موجودة، وإن كانوا إثني عشرية فليقولوا لنا وليظهروا لنا بوضوح يعني.
نعم.
لأني أنا لا أستطيع أن أحكم عليهم، لكن من خلال طلبي لهم هذا لنتحاور معهم. استخدام السلاح ليس من مصلحتهم ولا من مصلحة أحد، نتحاور علميا ونبين الحق من الباطل، وعلى الناس أن يختاروا الحق الذي أمر الله تبارك وتعالى به. وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال: وما أتكم الرسول فخذوا وما نهكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليتحاوروا معنا، نحن نحاورهم بالعلم وبالحجة. الدولة عليها أن تعالج هاتين القضيتين.
نعم. لكن شيخي يعني أعتذر عن السؤال القادم، هل أنت راضي عن أداء الدولة أثناء الأزمة التي مر بها المركز في دماج وما فعله الحوثيون، حتى ممثل الدولة المسمى فارس مناع كان منحازا ولم نرى هذا الدور المنوط بالدولة أن تفعله في مثل هذه الأزمات؟ لا يمكن أن أعفي الدولة من مسؤولياتها حتى وإن كانت هناك هذه الظروف التي مرت بها اليمن، فهذا جزء من أرض اليمن تنتهك فيه الحرمات وتؤكل فيه الحقوق ويساء فيه إلى طائفة من الناس، ولكن الدولة لم تحرك ساكنا ولم يصدر عنها أي ردة فعل.
أنا معك في هذه النقطة. نعم. أنا كنت أقول، كان بعض الإخوة يقول إن الدولة هي التي أعطت الحوثيين السلاح لحصار دماج وأنها هي التي أمرتهم، وأنا كنت أقول هذا الكلام يحتاج إلى برهان وإلى دليل، لكنني أوافقك أن الدولة كان موقفها سلبيا.
نعم.
هذا الحجوري، الشيخ الحجوري وفقه الله، ممن أفتى ولا يزال، وهو ينطلق من الكتاب والسنة في قضية طاعة ولي الأمر المسلم وعدم الخروج عليه ما لم نرى كفرا بواحا، لكن ربما كان كلامه كثيرا في هذه القضية.
نعم.
جزاه الله خيرا، لكن مع ذلك الصدق كان موقف الدولة موقف الدولة التي يعني يحكمها الرئيس علي عبد الله، الدولة نفسها ليس الدولة الجديدة هذه.
نعم.
أيوه. كان موقفها غير صحيح، كنا نقول هذا الكلام علنا، لأنه كان بإمكانه أن تتخذ الوسائل كلها لحماية هؤلاء. صحيح أن صعدة سقطت مع الحوثيين، وصحيح أن فارس مناع حسب علمي ليس هو محافظ الدولة.
نعم.
هو محافظ من قبل الحوثيين. ولذلك يعني بالنسبة للدولة كان يمكن أن تقف مع هؤلاء بطرق أخرى حتى لو لم يكن لها يد في صعدة. أنا أوافقك في هذه النقطة، لكن أيضا لست مع من يبالغ ويقول أن الدولة هي التي أمرت الحوثيين أن يحاصروا دماج، لأنه أي فائدة للدولة من ذلك؟ في مغازلة في صحف الدولة الآن التي لا تزال توالي الدولة، في مغازلة واضحة مع الحوثيين.
نعم
هذا وارد، المغازلة وارد.
لماذا؟
يعني لكن
ما الدفع إلى هذه
أيضاً
المغازلة؟
المعارضة قبل هذا، المعارضة قبل أن تلتحم حتى مع الدولة وتصبح دولة واحدة، أيضا كان موقفها أيضا سلبيا من كثير من القضايا. يعني يتعرض لها أهل أي منطقة يقول لك لا نريد أن نخسر الحوثي حتى لا ينضم إلى علي عبد الله صالح، كان في مكايدة بين الطرفين.
نعم.
أما نقطة أن الدولة كانت سلبية، نعم كانت سلبية بكل وضوح.
نعم. نعود إلى المشهد الذي تود أن تراه مستقبلا شيخي.
أود أن أرى اليمن مرحلة أولى دولة واحدة موحدة يحكمها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا البلد الذي أهله مسلمون 100%، اليهود أفراد يعدون بالأصابع.
نعم.
يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أريد أن أرى، يعني أن أرى الناس من خلال هذا الحكم على قلب رجل واحد. أريد أن لا أرى القتال هنا وهناك. أريد أن تكون اليمن نواة لتوحيد الأمة الإسلامية التي كانت يوما من الأيام تحكم في إلى أجزاء شاسعة من الأرض من مدينة واحدة، سواء كانت في المدينة أو كانت في الكوفة أو كانت في دمشق أو كانت في بغداد أو كانت في مصر في القاهرة أو كانت أينما كانت.
نعم.
عندما كانت الدولة في بلد واحد تحكم الأمة كلها. أريد أن أرى هذا. أريد أن أرى الدولة تهتم بالعلم والعلماء وتفتح باب الحوار العلمي بالرفق واللين دون يعني تشجيع الفساد. لا أريد أيضا تشجيع الفساد، لا أنا ولا غيري، حتى الذين يسكتون هم يتحدثون في الخفاء.
نعم.
نريد أن نرى الشعب اليمني يستعيد عافيته. نريد من الدولة أن تهتم بالفقراء والمساكين والمضطهدين والذين عذبوا وسجنوا والذين الآن يتسقعون في الحارات والشوارع من أجل زحام البترول وزحام الغاز وزحام الديزل وزحام الأشياء الضرورية.
نعم.
نريد من الدولة أن تعيد الوضع إلى ما كان عليه وأحسن. يعني تريد تسمع مني هذه الكلمة، بعض الناس يقول نريد أن نعود إلى ما كنا عليه قبل المشكلة. لا، نريد أن نعود إلى ما كنا عليه، ونريد أن نعود إلى ما هو أحسن إن شاء الله بإذن الله. ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لها اليمن إن شاء الله موجودة. اللهم بارك في شامنا ويمننا، وهذا الذي نرجو من الله أن يوفقنا وإياكم.
نعم.
وفق الله قناة صفا على دورها في فك الحصار عند دماج، فكنا ندعو لكم بظهر الغيب واليوم ندعو لكم بالشهادة.
بارك الله فيكم، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم. ويعني هذا الكتاب التشيع في اليمن بين الزيدية والإمامية، وجوه الاتفاق والافتراق، كان منطلقا فقط، يعني لم نأتي على كل ما فيه من أفكار، ولكن لعلنا أحطنا ببعض مما يدور على أرض اليمن الحبيب. الشكر موصول لك شيخ الحبيب، بارك الله فيك ولا حرمنا الله منكم.
وأنتم شكر الله لك شيخنا أسامة، وشكر الله لعملك ولهذه القناة وما تقومون به، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.
بارك الله فيكم، والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تصوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. كتاب الله يجمعنا وهدي نبيه الغالي وتوحيد